Estão a aprender. أيوة، عموم اللفظ وخصوص السبب. فهذا كان الموضوع قبل المكي ومدني، هو تقريبا يعني
يعني هذا
نص صفحة يعني.
أبحث سائل يعني هذا عموم اللفظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما مسألة عموم اللفظ سبب، هذه قاعدة من قواعد علم أصول التفسير، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد تنزل آية في سبب ما، وتكون هذه الآية حكمها شامل لكل ما كان من شاكلتها. فلهذا قال شيخنا ابن العثيمين رحمه الله: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها، يعني شامل لهذا السبب وليس لذاك الشخص ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة وليس لشخص معين، فكانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هذا مثل على ذلك بآية اللعان. آية اللعان وإن كانت نزلت في شخص ما، لكن كل من اتهم زوجته بالزنا فإن حكم اللعان يكون بينهما. ربنا عز وجل حين يقول: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله إن كان من الصادقين، هذا يؤكده حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم واتهمها بشريك من سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، يعني إما أن تأتي بالبينة أو حد في ظهرك، لأن هذا قذف وعقوبة القذف 80 جلدة. فهلال قال: يا رسول الله، كيف يعني آتي ببينة على زوجتي والذي بعثك بالحق إني لصادق، كيف أجيب شهود على زوجتي؟ ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل بهذه الآيات، آيات اللعان. فهذه الآيات نزلت سبب نزول هلال بن أمية حينما قذف زوجته، ولكنها تصلح لكل من قذف زوجته إلى قيام الساعة، لأن حكمها شامل له ولغيره. وما يدل على ذلك حديث سهل بن سعد عند البخاري أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا يعني يزني بها، يقتله فتقتلونه؟ لأنه يعني قتل نفسا، أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله في القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها الحديث. هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره كما في عويمر العجلاني. فهذا معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد تنزل آيات في واقعة بسبب معين، لكن هذه الآيات لا تكون خاصة بهذا الذي نزلت فيه، بل هي عامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. الآن قصة أبو اليسر الذي كان تمارا يبيع التمر، وجاءت امرأة تشتري منه التمر، فقال لها عندي تمر في الداخل أفضل وأجود، فدخلت في الداخل فعانقها وأصاب منها قبلة قبلها. ولكن كالصحابة كانوا على دين وتقوى وإيمان، فلذلك فزع وخاف فهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال يا رسول الله قبلت امرأة كان مني كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. فأنزل الله عز وجل فيه قرآن يتلى، وهو القرآن يتلى فيه وفي أمثاله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال هذا الصحابي يا رسول الله ألي خاصة؟ يعني هذه الآية لي خاصة؟ فقال لا، بل لأمتي جميعهم، بل لكل أمتي. فهذا يعني أيضا دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما المبحث الذي وقفنا عنده قبل أن بعد أن نسينا هذه الجزئية فهو الحكمة من نزول القرآن الكريم منجما ومفرقا. هل تريد أن تقرأ يا أخي؟
أقرأ إن شاء الله شيخ.
نعم.
طيب، عند الحكمة من نزول القرآن الكريم.
نعم
نعم، خير إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الحكمة من نزول القرآن الكريم من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها. أولا،
طيب لحظة.
نعم.
أولا ينبغي أن نعرف أن الحكمة من التشريع ومن العبادات لا يلزمنا معرفتها، لأننا أمرنا أن نسلم بشرع الله وبأحكام دين الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن قال قائل ما الحكمة من الصلاة؟ ما الحكمة من الصيام؟ ما الحكمة من الحج؟ ما الحكمة من الجهاد؟ ما الحكمة من قيام الليل؟ هذا أمر لا ينتهي. ينبغي على العبد المسلم أن يسارع إلى طاعة الله وإلى امتثال أوامر الله. إن عرفنا بعض الحكم والأسرار فهذا فضل الله عز وجل، وإن لم نعلم فلا يمنعنا ذلك من التسليم لله سبحانه وتعالى. فالحكمة المقصود المغزى، المقصود من الحكمة لا المغزى والهدف والغاية من نزول القرآن جملة مفرقا. نحن نعلم أن الكتب السماوية قبل القرآن كلها نزلت دفعة واحدة وكلها نزلت من باب واحد، إلا أن هذا القرآن نزل مفرقا ومنجما حسب الوقائع والأحداث. لماذا نزلت الكتب السماوية دفعة واحدة بينما هذا القرآن نزل على فترات على مدار 23 سنة؟ هناك حكم وأسباب ومغازي وراء ذلك، العلماء يذكرون من أول هذه الحكم والأسباب والدوافع. أولاً، أيوة،
أولاً
اقرأ.
تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
جيد جيد. أول حكمة من وراء تفرق تفريق القرآن وإنزاله مفرقا منجما، أن الله عز وجل قادر على إنزاله دفعة واحدة كشأن الكتب السماوية السابقة، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم أن الأنبياء معرضون للبلاء، وقد نال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم البلاء وأعظم وأشد الأذى، ولهذا كانت الآيات حينما يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى من قومه كانت الآيات تثبته وتصبره وتستواسيه وتربط من جأشه وقلبه، فهذا من أعظم غايات إنزال القرآن منجما ومفرقا. والدليل على ذلك هذه الآية، وقال الذين كفروا اعترض الكفار فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لماذا لم ينزل عليه القرآن مرة واحدة كشأن الكتب السابقة؟ فجاء الرد من الله عليهم، كذلك لنثبت به فؤادك، أي إنما فرقناه وجزأناه على الوقائع والأحداث من أجل أن يعني نثبت فؤادك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لحملات من الأذى والاضطهاد، وكان النبي صلى الله وكان الله سبحانه وتعالى يتعاهد بنزول الآيات في ذكر ما لقي الأنبياء من قبله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم يبين الله عز وجل في الآيات عاقبة المتقين وعاقبة الصابرين وعاقبة المكذبين، وكيف أن الله عز وجل سيجعل الدائرة تدور على الكافرين وعلى المكذبين بالأنبياء، وأن الله عز وجل سينجيه وسينصر عليهم كما نصر إخوانه الأنبياء السابقين. والآيات في هذا كثيرة وكثيرة جدا. وقوله سبحانه وتعالى كذلك إنما فرقنا الآيات لنثبت فؤادك بنزول آيات المواساة وآيات التثبيت وآيات ذكر ما لقي الأنبياء من قبلك يا محمد فصبروا. ولهذا ربنا عز وجل يقول لنبيه فبهداهم اقتده. كيف يذكر الله عز وجل ما لقي إبراهيم من قومه حينما ألقي في النار؟ كيف أن الله عز وجل قال كلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ ماذا لقي موسى من قومه؟ ماذا لقي لوط؟ ماذا لقي المسيح عليه السلام؟ ماذا كل أنبياء الله لقوا صنوفا من التكذيب والعذاب، وثبتهم الله عز وجل ونصرهم. ففي ذكر قصصهم وفي ذكر نصرة الله لهم تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يأتونك بمثل، أي ليصد الناس عن سبيل الله، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا نظير قول الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الثانية، الحكمة الثانية.
نعم، ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
يعني أن يسهل على الناس حفظه، لأنه لو نزل دفعة واحدة لشق على الناس أن يحفظوه وأن يفهموه، ولشق عليهم أن يعملوا به. فإذا الأحكام أحكام القرآن كثيرة، فكيف يحفظ العلم إلا أن يحفظ شيئا فشيئا، بابا بابا أو مسألة مسألة. ولهذا كان السلف الصالح يعني يحفظون خمس آيات ويعملون بها ولا يغادرونها، يجاوزونها حتى يعملوا بها. لهذا تعلموا العلم والعمل. فلو أن الإنسان أمر أن يحمل حملا وكان هذا الحمل فوق طاقته إنه لا يستطيع أن يقوم به ولا يستطيع أن يحمل لأنه فوق قدرته، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فنزول القرآن منجما مفرقا شيئا فشيئا على مدار هذه السنين الطويلة أعان الصحابة وأعان الأمة على أن يحفظوا هذا القرآن وأن يفهموا وأن يفقهوا وأن يتعلموا أحكامه وأن يعملوا به أيضا. وقرآنا فرقناه أي أنزلناه مفرقا لتقرأه على الناس على مكث يعني على مهل، ونزلناه تنزيلا. نزلناه تنزيلا أي مفرقا منجما، لم ننزله مرة واحدة وإنما شيئا فشيئا. وهذا يدل على إثبات علو الله على خلقه وإثبات أن هذا القرآن نزل مفرقا منجما لهذه الغايات وهذه الحكم. ثالثا
تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهث وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان.
يعني حينما رمى المنافقون أمنا أم المؤمنين عائشة بالإفك والافتراء، كان الصحابة يتلهفون إلى أن ينزل فيها قرآنا يبين براءتها فلما نزلت الآيات بعد شهر تبين براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان فرح الصحابة الله عنهم بها شديدة. وهكذا حينما نزل آية اللعان كانت، وحيث كذلك حينما نزلت آية تغيير القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام، فرح الصحابة رضي الله عنهم جدا حيث أن الله عز وجل أبدلهم بقبلة أهل الكتاب قبلة لأهل التوحيد وأهل الإسلام وهي إلى المسجد الحرام، فكانت فرحتهم بذلك شديدة. وهكذا كان الصحابة ربما أحدهم يسأل السؤال وينتظر الإجابة فلا تأتي الإجابة إلا بعد حين، فهذا أيضا ينشط الصحابة رضي الله عنهم على العمل بأحكام دين الله سبحانه وتعالى. نعم
شيخ، بس ممكن تعيد علي لماذا فرح الصحابة بنزول تغيير آية تغيير القبلة؟
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يريدون مخالفة أهل الكتاب، لم يكونوا يريدون أن يظلوا على القبلة التي يتوجه إليها اليهود وأهل الكتاب، فلهذا كانوا يتشوقون ويتشوفون إلى أن يخصهم الله بقبلة لهم. فلما نزل تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام فرحوا لأن هذه قبلة أهل الإسلام، ولهذا ربنا عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويعني أمثلة ذلك كثيرة وكثيرة جدا، يعني الخمر كيف الصحابة كانوا يتمنوا أن ينزل فيها قرآنا باتا قاطعا مانعا لها. أيضا عمر رضي الله عنه كان يتمنى أن ينزل قرآن في حجاب أمهات المؤمنين، وقد وافق القرآن عمر رضي الله عنه في أكثر من 20 مرة. ولهذا الإمام السيوطي ألف أفرد رسالة سماها قطف الثمر في موافقات عمر، فهذا أمثلة كثيرة.
نعم، ايش اسم الكتاب؟
ثالث نعم رابعا
رابعا التدرج في التشريع حتى يصل الى درجة الكمال، كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه ألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات.
نعم. قال شيخنا رحمه الله: رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى الكمال، إلى درجة الكمال. التدرج في التشريع هذا نحن نعلم، التدرج في التشريع هذا ليس فقط في هذا المثال، هناك تدرج في التشريع في الجهاد. كان الجهاد أولا ممنوعا منه القتال، ممنوع منه الصحابة، كفوا أيديكم. ثم جاءت مرحلة مقابلة العدوان برده، يعني لا نقاتل الكفار إلا إذا اعتدوا علينا. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، وهي مقاتلة المشركين إعلاء لكلمة الله تعالى. كذلك نلحظ في مسألة الصيام، كان الإنسان أول الأمر مخير بين الصيام وبين الإطعام أو الفدية، يعني من كان يملك مالا فإنه يخرج مالا بدل أن يصوم، لكن نزل قول الله: أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فصار من يملك مال قارون لا يستطيع أن يفدي صيامه بالمال. وهنا مثال الخمر، العرب كانوا يحبون الخمر ويشربون الخمر كما يشرب أهل الصحراء الماء من شدة العطش، فيعني ألفوه وأدمنوا عليه. كيف يفطمهم ربنا عز وجل عن هذه العادة السيئة؟ فلو نزلت آية تحرم عليهم الخمر مرة واحدة ما قدروا على الامتثال ولا سارعوا إلى التنفيذ، لأنهم قد أدمنوا عليه حتى اختلط بدمهم ولحمهم. وإنما جاءت الآيات تتدرج معهم في تحريمه درجة فدرجة إلى أن نزل آية التحريم القاطع البات. فذكر الله عز وجل أن الخمر، أن العنب في أول أمر يتأخذ منه يعني سكر، بعدين جاءت الآية تقول في الآية المرحلة دون المرحلة التي تليها تقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الخمر فيها بعض المنافع الدنيوية لكن فيها إثم كبير، فعلى من يشربها أن يتقي الله وأن يعلم أنه مطالب بأن يسعى نحو الخير ونحو المنفعة الكبرى، وأن يطلب المنفعة الكبرى وأن يدفع المنفعة الصغرى في سبيل الحصول على المنفعة الكبرى. إذا الإنسان علم أن فعله هذا الأمر يؤدي إلى مضرة وإلى فساد كبير مع وجود منفعة صغيرة، فعليه أن يدفع المنفعة الصغيرة من أجل دفع الفساد الكبير. وهذا ما يشير إليه العلماء في درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني في الخمر بعض المصالح لكن فيها مفاسد كبرى، لهذا ينبغي لشاربها أن يبتعد عن ذلك. ثم المرحلة التي تليها إن مرحلة الابتعاد عن الخمر في أوقات الصلاة وفي أماكن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، الصلاة مقصود بها فعل الصلاة والمقصود بها مواضع الصلاة، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني اتقوا الله ولا تقربوا الصلاة حال كونكم متلبسين بالصلاة أو حال دخولكم من المساجد. ينبغي أن تبات أن تنزه المساجد عن الخمر، وينبغي أن تنزه الصلاة عن الخمر، تكونوا حال وقوفكم بين يدي الله على هيئة صحيحة ومستيقظين ومتنبهين وبعيدين عن السكر وبعيدين عن الخمر. وفي هذا تمرين على ترك شرب الخمر في بعض الأوقات وهي أوقات الصلاة. فإذا علم الإنسان أنه يجب عليه أن يترك الخمر في أوقات العبادة وأوقات المسلم كلها عبادة، فهذا يجعله يعني متمرنا، يجعله متمرسا على ترك هذه العادة الخبيثة السيئة. ثم جاءت الآية القاطعة في تحريمه الباتة لتحريمه، وهي مناداة الله عز وجل للمؤمنين بقول يا أيها الذين آمنوا إنما، وإنما أداة حصر، الخمر والميسر، ميسر هو القمار، والأنصاب هي ما ذبح على النصب، والأزلام هي أيضا التي كانوا يستقسمون بها، وهي يعني عيدان أو أصنام، رجس من عمل الشيطان، أي هذه كلها وكلها يعني مجموعة في ضمير واحد من عمل الشيطان. أول شيء رجس أي نجسة. فالأصنام طبعا نجاستها نجاسة معنوية، الخمر ممكن تكون نجاستها عينية، فالميسر والأزلام أيضا نجاسة معنوية، لأن هذه الأشياء ليست نجسة في ذاتها، فكونها رجس وكونها من عمل الشيطان. وربنا عز وجل يقول فاجتنبوه، ورتب على اجتنابه الفلاح، كل هذا مشجع للمؤمنين على ترك الخمر. ثم يقول ايش الغاية من دفع الشيطان الناس لشرب الخمر؟ إنما يريد الشيطان يعني بشربكم للخمر أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني القمار، في الخمر في شرب الخمر ولعب القمار. إذا غاية الشيطان من حملكم على شرب الخمر ولعب الميسر اللي هو القمار أن يوقع بينكم أيها المسلمون العداوة والبغضاء، وأيضا ويصدكم عن ذكر الله، لأن هذه أشياء تصد عن ذكر الله، إذا انشغل القلب بها فإنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة التي هي أعظم ذكر لله، مع أن الصلاة من ذكر الله كما قال فاسعوا إلى ذكر الله، لكن هناك خصوص، فذكر الله عام والصلاة خاص، فالصلاة خصت بالذكر هنا لأهميتها ومكانتها في الإسلام. ثم قال فهل أنتم منتهون كما آن لكم أن تنتهوا، فقال الصحابة جميعا قد انتهينا يا رب. فلننظر إلى هذه الآية، كيف أن الله عز وجل وصف الخمر بأنها رجس، وهذا تنفير عنها، ومن عمل الشيطان، وهذا تنفير عنها لأن المؤمن لا يعمل عمل الشيطان، وأمر باجتنابها فقال فاجتنبوه، وعلق الفلاح على اجتنابها فقال لعلكم تفلحون. ولعل لا تفيد الترجي هنا، وإنما تفيد التحقيق، لعل من الله تفيد اليقين، يعني ستفلحون بترككم هذه الأمور التي نهيتكم عنها وعلى رأسها الخمر. ثم قال مبينا أنها أي الخمر والميسر سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذه خامسا. ثم سادسا أنها تصد عن ذكر الله وعن أعظم ذكر الله وهو الصلاة. ثم أخيرا سابعا قال فهل أنتم منتهون أما آن لكم أن تنتهوا عن شرب الخمر وعن لعب الميسر وعما نهيتكم عنه؟ ثم قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني إن كان الله أمركم في القرآن فأيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمركم، فطاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي احذروا معصية الله ومعصية الرسول، احذروا المخالفة عن أمر الله وعن أمر رسوله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن توليتم، يعني إذا أبيتم إلا أن تتولوا عن طاعة الله وطاعة الرسول، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، اعلموا أنها قد قامت الحجة الرسالية عليكم وأن الرسول قد بلغكم، ولا تلوموا إلا أنفسكم والرسول، إن لم تطيعوه وإن لم تتابعوه فقد بلغ ما أرسل إليه من ربه وما أنزل إليه من ربه، فهو صاحب البلاغ المبين. فيقول الشيخ شيخنا ابن العثيمين رحمه الله فكان في هذه الآيات المنع من الخمر، منها منعا باتا في جميع الأوقات، وإنما نزلت هذه الآية أو هذه الآيات بعد أن هيئت النفوس تهيئة كاملة لترك الخمر، وبعد أن مرنت أو تمرنت على المنع منه في بعض الأوقات. ولما نزلت هذه الآية وكان الصحابة رضي الله عنهم قدورهم مليئة بالخمور، أهراقوا هذه الخمور وكسروا هذه الأواني حتى سالت شوارع المدينة كأنها الأنهار والأودية بالخمر، وهكذا أمة القرآن وجيل القرآن الذي تربى على هدي القرآن وعلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أمة خير أمة أخرجت للناس تستجيب لنداء الله وتقف عند حدود الله، تقف عند أوامر الله، تمتثل أوامر الله وتنتهي عما نهى عنه الله. ونكتفي بهذا القدر، وبالله التوفيق، ونقف عند ترتيب القرآن هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
نعم بارك الله فيك شيخ. عفوا ممكن لما ذكرت ولذلك نزلت الآيات مدرجة، فأنت ذكرت قبل أول آية ذكرها الشيخ هنا في الكتاب، هو أول آية ذكرها الشيخ في التدريج كانت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فأنت ذكرت
يعني الشيخ آية قبلها. لم يعتبر تلك الآية مرحلة من مراحل التدريج، وإن كان بعض أهل العلم ممن ألفوا في علوم القرآن جعلوها مرحلة.
ممكن تذكر الآية شيخ لأنه ما يعني ما كتبته.
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. آية العنب يعني.
نعم.
فأشار هنا أشارت الآية إلى أن بعض الناس يتخذون منه رزقا حسنا يشربونه من غير تخمير، وبعضهم يجعلونه خمرا.
نعم.
ففي إشارة إلى أنه هذا الخمر الرزق الحسن غير الخمر.
نعم نعم، واضح شيخ، بارك الله فيك،
حياكم الله.
شيخ، في مجال للأسئلة؟
يعني إذا كان سؤالين بس.
طيب خير إن شاء الله. خلينا أشوف أول سؤال، أقرأه بالإنجليزي بعدين بترجمه إن شاء الله. شيخ، السؤال يعني السائل يقول إنه مسألة القذف هل هو بشكل عام للرجال والنساء؟ يعني إذا امرأة قذفت رجل بأنه زاني فهل يتلاعنان أيضا ولا ماذا يفعلان؟
يعني في الحقيقة أنه فيما أعلم وأظن أن هذه في قول الآية صريحة، والذين يرمون أزواجهم، يعني في الرجال، لأن هذا يضر المرأة أكثر من الرجل ويفسد العلاقات الزوجية. لا شك أن قذف المرأة زوجها كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الآية صريحة واضحة في قذف الرجل لزوجته، لأنه حينما يقذف ويرميها بالزنا يتهمها إن العلاقة تفسد بينهما أيما فساد، وتنتهي العلاقة الزوجية فيما بينهما.
يعني المرأة إذا قذفت لابد أن تأتي بالشهداء؟
المرأة إذا قذفت زوجها طبعا لابد أن تأتي بالشهداء. وعلى كل حال، على كل حال طبعا المرأة الأصل فيها لزوم البيت، إذا قذفت زوجها من غير أن يكون هناك بينات فيكون هذا يعني مستوجب للحد. لكن هذا يقول الحديث الذي تقدم عويمر العجلاني، قال يا رسول الله أحدنا يجد رجلا مع أهلي ثم يلتمس الشهود أو تجلدونه، فنزل القرآن. فهذا خاص في قذف الرجال للنساء الزوجات. قد يكون هناك خلاف بين أهل العلم، لكني أنا الآن حقيقة ما عندي تفصيل، ولكن ممكن إن كان هناك يعني قول أهل العلم في الحلقة القادمة إن شاء الله نجيب عنه.
طيب خير إن شاء الله.
لكن منتهى علمي أن هذا خاص في قذف الأزواج لنسائهم.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني. سؤال، هل يجب دفع الزكاة على الفضة والذهب؟ Do you have to pay for the silver and gold plated؟ لا يعني مش بقول لك الأشياء المطلية بالذهب والفضة، مش يعني مش الأشياء مش الذهب والفضة، لو في مثلا أي نوع من المجوهرات أو هذا مطلية بالذهب والفضة.
الطلاء لا، المطلي لا يأخذ حكم المعدن الأصلي.
نعم.
إنما هذا الزكاة على المعدن الأصلي اللي يكون ذهب خالص أو فضة خالصة.
نعم. وبعدين يسأل أن ما الزكاة الواجبة في الفضة؟
200 درهم، 200 غرام، 200 غرام يجب الزكاة في 200 غرام. إذا بلغت الفضة 200 غرام تجب فيها الزكاة.
نعم.
نصاب الذهب 85 غرام، نصاب الفضة 200 غرام.
نعم خير إن شاء الله.
حياكم الله.
بارك الله فيك شيخ. طيب شيخ، الحلقة الدرس اللي أعطيته بخصوص مشايخ أهل الشام، فكتبنا المحاضرة احنا بالعربي، فبنا نحب نترجمها ونحطها يعني على مواقع هنا في الانترنت، فنبعت لك اياها بالعربي اول اشي تقرأها ولا ايش؟
ايوه جيد.
طيب لو تعطيني ايميلك عشان ابعث لك اياها.
ابعتوها على الايميل. طيب ادخل على موقعي.
عندك ما يعني
ادخل على موقع راسل الشيخ وارسلها على مكان راسل الشيخ.
خلاص خير ان شاء الله. ايش موقعك شيخ؟
www.m-alnasser.com.
خير ان شاء الله. خلاص نبعت لك.
حياك الله.
الله يبارك.
بارك الله فيكم. يا مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله. Please hold. The customer is currently engaged with another call. Thank you.
السلام عليكم. So we'll start إن شاء الله the translation. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. So the sheikh started. We skipped the chapter last time, and that was the chapter that we missed was. It was
verses of... So the chapter, the chapter that we skipped last time was
verses of general wordings, yet due to specific reasons. And so the chef went through this verse, and then we'll go back to the wisdom behind the Quran's revelation. So first, verses of general wordings, yet due to specific reasons.
Even when a verse is revealed, you're reading what the Sheikh Masami rahimahullah says, that even when a verse is revealed for a specific reason, yet the wording in general and inclusive.
And the ruling is that the verse applies generally to everyone in the same circumstances, or for the same reason for which it was initially revealed, and it is included under the general wording. This is because the Quran was revealed to act as a comprehensive legislation for all people and nations. So the general wording is to be applied and not only the exact specific circumstance in which it was originally revealed. So the Sheikh commented on this and said that the verse in the Quran might be revealed for a specific reason or a specific occasion that occurred. But the wording comes general for every situation that happens similar to that. And because the Quran was revealed for everybody, the rulings is includes every similar situation to which it was revealed in. So an example of that is what Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah mentions here in the ayat regarding the li'an. Where a husband will accuse, if he accuses his wife of adultery, and then he doesn't have witnesses. So in Sahih al-Bukhari, Ibn Abbas radiallahu anhu narrated hadith that Hilal ibn Umayyah accused his wife of committing adultery, and then he came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he told him that, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, either you come with a clear produce your four witnesses, or you will be punished by the you'll be punished by the lashing. So then he said that I swear by the one who sent you with the truth, I am surely truthful, and for sure Allah will reveal something that will show my innocence and spare my back from the punishment. So then Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayat regarding the one who accuses his wives of adultery, and that they do what's called the cursing. So they curse each other according to this, what's in that verse. So this was revealed regarding this situation, or this question of Hilal ibn Umayyah. But the wording came general, so includes every similar situation to that. And a proof for that, that a man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That another man, and also in Sahih al-Bukhari, and he's Sahl ibn Sa'd. He came and to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, and he said, "O Messenger of Allah, a man finds another man with his wife, so he kills them, and then you will kill him." Meaning the reaction of that. Then what should he do? So Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, Allah has already revealed the Quran regarding you and regarding your companion. So the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam ordered them both to make the four testimonies, and fifth one by invoking the curse of Allah should be one of them by lying as Allah instructed in his book. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam applied the ruling of these verses inclusively regarding Hilal ibn Umayyah and other than him. So the verses that was revealed regarding Hilal ibn Umayyah, the first companion, was also applied to the second companion that came. So Allah was revealed for that specific reason. Its ruling came general for everybody in a similar situation. And another example that the Sheikh mentioned, and this example is not mentioned by Sheikh Al-Uthaymeen in his book, is a man, a companion named Abu Yusr. And he used to sell dates.
and a woman came to buy dates from him, and he told her, I have even better dates inside my store. So when she went inside, he hugged her and kissed her. And then he ran to the Prophet ﷺ after he felt guilty for doing so. He ran to the Messenger of Allah ﷺ and told him that I destroyed myself. I kissed a woman. So the Prophet ﷺ told him, did you pray Asr with us? He said, yes. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed in him, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, it's Surah Al-Isra, the verse 78. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, and establish the prayer, بِدُلُوكِ الشَّمْسِ, from the midday, إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ, until the starting of the night. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذِبْنَ السَّيَّاتِ, verily the good deeds wipe the bad deeds. So this verse was revealed, the reasoning behind it was specific for this companion, but its ruling is general, and for that that the good deeds wipe the bad ones. So now going to the next section, which is the wisdoms behind the Quran's revelation, and that by dividing the Quran into Mecca verses and Madani verses, it becomes clear that it was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam at intervals, in individual separated parts. There are many points of wisdom in revealing the Quran in this manner. Some of them are as follows. So before we go into the wisdoms, four different reasons that the Sheikh mentions here. Sheikh Musa Nasr, may Allah protect him, he mentioned that we have to submit to the legislation of Allah, and it is not appropriate to keep asking why is that way? What's the wisdom behind this? What's the wisdom behind that ruling? What's the wisdom behind Salah? What's the wisdom behind Siyam? What's the wisdom? And keep questioning everything that we do instead of submitting directly to the orders of Allah. But if we happen to know the wisdoms behind the reasons behind the revelation, behind the legislation of Allah, then that is good. As in here, so this is why the Sheikh mentions that we know the wisdom behind the revelation of the Quran being separated. So this is something good, but it's not appropriate or befitting of a Muslim to question every legislation from Allah and what is the wisdom behind it. But what is befitting is to submit to Allah subhanahu wa ta'ala's legislations. And we know that the previous books, they came and they were revealed all at once to their messengers. As for the Quran, it came separated and it came over and it was revealed over time. So why is that? Here the scholars, they mention some of the wisdoms behind that. And the first wisdom and the greatest is to keep the heart of the Prophet sallallahu alaihi wasallam firm. And here I'm going to read what Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah says. So one, this manner of revelation strengthens and sets firm the Prophet's heart, sallallahu alayhi wa sallam, based upon the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, and the disbelievers say, why isn't the Qur'an revealed to him all at once? Thus it was sent down in part, that we may strengthen your heart thereby, and we have revealed it to you gradually in stages. And no example do they bring to you, but we reveal to you the truth and the better explanation thereof. So the Shaykh commented on this and he said that Allah subhanahu wa ta'ala was able to reveal the Quran all at once to the Prophet ﷺ, similar to the other books. But he revealed it on stages to keep the heart of the Prophet ﷺ firm upon this da'wah that he's doing. So like the other prophets suffered from their people, the rejection and all types of tests, the Prophet ﷺ suffered the most. And whenever he would suffer in a specific occasion he suffered with some kind of test from his people, Allah subhanahu wa ta'ala will send verses to keep him patient and to keep him patient and to support him as he goes in his da'wah. So, and the example is here, when the, like this verse that Sheikh Al-Uthaymeen mentions, when the disbelievers, they objected, and they said, if this is revealed, then why doesn't it, where it all came at once? Why didn't the Qur'an all was revealed at once? So Allah subhanahu wa ta'ala replied, and sent the verse down, supporting the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and saying that we send it down on stages, so we may strengthen your heart. And that whenever they come to you with an example, we bring, meaning a false kind of argument, whenever they present an argument, a false argument to you, arguing with you, Allah sends down the reply and the refutation of this argument as it goes by. By that, Allah subhanahu wa ta'ala sets the heart of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam firm and supports him as he goes with his da'wah. And as Allah subhanahu wa ta'ala says to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Then be patient as the previous messengers, the best of the previous messengers were patient before you. So whenever he would suffer from his people, Allah would reveal for him how the previous prophets suffered and they were patient, so that he will have a good example for him. And he will reveal that the ending is always for the believers, and the success will always be for the righteous. And Allah always saves the righteous, and the believers. As the previous prophets, people who believed in him, they were saved, and Allah gave them victory, and so on. So this is the first reason that the Quran is revealed in stages to set the heart of the Prophet ﷺ firm as he goes in his da'wah. And revelations will come to support him as the incidents come. And as the kuffar, they bring arguments, the mushrikeen, they bring arguments, Allah sends down the refutations, and so on, like what we mentioned. Secondly, Allah Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah, he says, in this way, it is easier upon the people, meaning, and when it was revealed in stages, it is easier upon the people to memorize and understand and act upon what is revealed, and that it is gradually read to them, little by little. As Allah said, Surah Al-Isra, verse 106, and it is the Qur'an which we have divided into parts in order that you might recite it to men at intervals, and we have revealed it by stages. So if the Qur'an was revealed all at once, it would have been hard upon the people to memorize it and to understand and comprehend all of its rulings. But when it comes little by little, and the rulings and the legislations come little by little, then they will be able to comprehend it and understand it even better. And that was the way of the righteous predecessors, that they will memorize 5 ayat of the Quran, and they will act upon it. So they learn and they act it at the same time. And if a person were given a heavy load all at once, he will not be able to carry it. But if he was given it on stages, then it will be easier for him to carry it. Likewise, the Qur'an, when it came down on stages, was easier for the earlier generations of the companions to memorize it and to understand it and comprehend it and act upon it better than if it was all revealed all at once. So Allah subhanahu wa ta'ala says, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ, and a Qur'an which we have divided into parts, and we revealed it in part, لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ, in order that you may recite it to men, عَلَى مُكْسٍ, it means slowly, you recite it to the men slowly, at on intervals, not all right away, وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا, and we have revealed it on stages, mean a little by little, Allah revealed little by little of the Qur'an. Thirdly, what Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah mentions, this manner also instills eagerness to accept and apply that which is revealed. So the Quran also, another wisdom behind the Quran being revealed in stages, is that it instills eagerness to accept and apply which is revealed. It instills a desire and anxiousness in the people for verses to be revealed, especially in times or dire need for them, such as the case with the verses of the lie and the verses of the curse. Okay, so what this means is that what Sheikh Musa Nasr commented on this, that so when an occasion would come and the companions will be eager for the Quran to come down to see the revelation for Allah, from Allah regarding the specific occasion. So when the Quran comes down by stages, it keeps the Muslims eager and anxious to see what's the new revelation. As just as was the example of the issue of the lie where the hypocrites, they lied about our mother Aisha radiallahu anha and accused her of fornication. So the Quran did not come down for a whole month. And during that month, the companions were eager and anxious to know and to for the revelation to come about the innocence of our mother Aisha. And also in the verses of the curse which we just mentioned between the man and the woman, when he asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about his wife, if he finds his wife fornicating, what should he do? So the companions were eager to get the answer for that. And so the Sheikh Musa hafizahullah, he mentions another example here. And that is the example of when the companions, they were eager for the Qibla to change, for the direction of prayer to change. When they initially used to pray towards Baytul Maqdis in Jerusalem, and that was the same Qibla of the people of the book before us. So they were eager to change that directions and to have a unique Muslim, a unique Islamic Qibla, specific and only for the Muslims. Different than that of the people of the book. And the Prophet ﷺ was eager to have it towards the Masjid al-Haram. So the companions were eager to have that. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verses of changing the Qibla towards the Masjid al-Haram. And likewise, when a companion would come and ask for a question, and Rasulullah ﷺ would not answer him, and will wait for the revelation to come. By that, the companions are eager to hear the answer of that. And similar situation like that, where Umar radiallahu anhu was eager for the verses of the hijab of the mothers of the believers, and the verses of the hijab to be revealed. And then the verses were revealed. And so on, many, more than 20 situations where Umar was wanting a revelation regarding an issue, and then the revelation would come as Umar suggested. And also as the issue of the prohibition of intoxications, al-khamr, alcohol, the companions were eager for it to become haram, and then it came haram. It became haram. So that's a third reason, is so that it makes the companions eager and excited and anxious to hear the next revelation that will come from Allah subhanahu wa ta'ala. Fourthly and lastly, I'm reading from Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah here. It demonstrates a system of gradual legislation, step by step, thereby eventually reaching completion and perfection. An example of the verses revealed in the association with the intoxicants and alcohol, the very substance upon which the people were raised and became accustomed to indulging in. It would have been very difficult upon them to cope with and accept an absolute prohibition all at once. So regarding this, Allah Azza wa Jal first revealed. Ya yas'alunaka anil khamri wal maisir, they ask you about alcohol and gambling. Say there is within them both a great sin as well as some benefit for people. But the sin is greater than their benefit. In this verse, there is a preparation to encourage the people to inwardly accept its prohibition, and that the intellect would agree not to try something that contains a harm greater than its benefit. Later, this verse was revealed which translates, "Oh, you believe, do not approach the prayer when you are drunk until you know what you are saying." In this verse, there is training and encouragement to leave alcohol only at special times like the time of prayer. Thirdly and finally, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verses which translate, "Oh, you believe, all kinds of intoxicants, gambling, and nisab, which is sacrificial stone altars for idols, and al-azlam, superstitiously shooting arrows for seeking luck or decision, are an abomination of Satan's handiwork. So avoid that so that you may be successful. Shaitan wants only to provoke enmity and hatred between you with intoxicants and gambling, and hinder you from the remembrance of Allah and from prayer. So will you not then abstain and obey Allah and the Messenger, and beware of even coming near to the sins, and fear Allah? Then if you turn away, then know that our Messenger duty is only to clearly convey." Finally, within these last verses, there is a complete prohibition of all kinds of intoxicants at all times. So first the souls were prepared, then became used to leaving intoxicants at certain times, and finally all kinds of intoxicants were absolutely forbidden at any time. So the Sheikh, he commented on this, and he said that doing this step-by-step revelations and legislations not only happened in this occasion, also in jihad. And initially, it was haram, it was prohibited to perform any act of jihad. And they were prohibited to fight back in any way. Then it was only, they were ordered to fight as a defensive fight only. So whenever they received an attack, they would defend themselves and fight back. Thirdly, then they fought to raise the word of Allah and to spread Islam. And likewise, in fasting. Initially, it came that fasting was optional. You would fast or you would give fidya, meaning you would feed a person, a miskin, instead of fasting for each day. So it was optional, and then it became an obligation. And likewise, this where the Sheikh mentions here, the intoxicants. The people, they got used to drink that and became part of their habits and part of their society that they will drink it as much as a person will, as a 30 person in the desert will drink water. And they were so used to drinking it. So if it came all at once, it would have been very difficult to stop that. But it came on stages. Firstly, Allah subhanahu wa ta'ala says about the grapes that some of them will take it sakara, and others will take warizqan hasana. That people you will take it as an intoxicant, and others will take it as a good provision from Allah. So in this ayah, which is not mentioned by Sheikh Ibn Uthaymeen, this is an ayah that Sheikh Musa Hafizullah, he mentioned as an addition, that some of the scholars, they mentioned this as the first step in their prohibition, is that Allah subhanahu wa ta'ala, he hints about that grapes, people, some people use it as intoxicants, and others use it in good ways, and as a good provision. And then the second stage came saying that the intoxicants and gambling have some benefits, but its sin is greater than its benefit. So a wise man would not do something that its harm is greater than its benefit. So in that, it's an encouragement to leave that for wise people, to leave that which is has a greater harm than its lesser benefit. And this is the principle that the scholars use, that to push away the harm things, to push away the things that their harm is greater than their benefit, or stay away from the things that their harm is greater than their benefit. Then the third stage is to stay away and to leave intoxicants in the times of prayer and in the places of prayer. So not only that you don't enter the masjid while you're intoxicant, and you don't perform salah while you're intoxicant. So if a person, he realizes that he can't worship Allah while he's intoxicated, and the Muslims' entire life is revolving around worshiping Allah, then, and if the Muslim, his entire life is revolving around worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, then he will know that that it's better for him to leave it at all, to leave it totally. Then finally, the final ayah came to establish the full prohibition of alcohol and indicated indicated the wisdom behind this, the revelation and the evil of the khamr. So by looking into this ayah, we sorry for the we got disconnected, so we'll continue inshallah. So if we look and if we reflect upon these ayat, the final ayat that came to complete the prohibition of the alcohol, we see that first Allah subhanahu wa ta'ala indicates that it is rijs, meaning it is impure, it is an impure thing. Secondly, he indicates that it is an action of the shaitan. Thirdly, he links success by leaving them. So he said, as Allah subhanahu wa ta'ala says, what translates, so avoid that so that you may be successful. So he links success by that the believers will be successful if they leave those acts, the intoxicants and the other things associated with it. And then he, Allah subhanahu wa ta'ala indicated that it is a reason to, it is a reason for enmity and hatred between you, and that it pushes you away from remembering Allah and from Salah. And Salah is also part of remembering Allah, but since Salah is the greater, and if it's great virtue, Allah mentioned it specifically after mentioning the general remembering Allah, Allah mentioned Salah. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that it's rijis, it's impure, it's the act of the shaitan, and he linked success to leaving it, and he clarified that it causes enmity, and that it pushes away from remembering Allah and from Salah. And then he said, are you willing, or isn't it time that you stop? So will you not then abstain from doing that? And then Allah subhanahu wa ta'ala warned from... and then Allah subhanahu wa ta'ala ordered the believers to obey Allah and His Messenger and warned them from disobeying Him. And as Allah subhanahu wa ta'ala says in different ayat, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, and whatever the messenger gives you or orders you, then take it. And wherever he forbids you, then stay away from it. And the ayah, فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, then let those who go against the words of the messenger, let them be aware of a punishment from Allah. So then he warned them from disobeying Allah and His Messenger. And then he told them that if they turn away, then it is the responsibility of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam only to convey the message. So these ayat of full prohibition came down after clarifying, after the souls have been conditioned to staying away from the intoxicants in general. So when the full prohibition came, the Sahaba responded right away to the verses, and they broke all their vessels of alcohol, and the streets of Medina were flowing with rivers of alcohol and intoxicants that the companions broke and destroyed, obeying the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. And so by that we went through the four reasons, wisdoms behind the Quran being revealed in stages. And as for the questions, the first question was regarding is the verses of curse, is it only applicable men or to women? So, or also to women. So the Sheikh said that from what he knows, as far as he knows, this verse was revealed and according to that man that came and asked about his woman. So it's specific for a man accusing his wife, as this is Allah, a huge matter for the woman, and a huge harm that her man accused her of doing so. And if the woman, she accuses her husband, then she has to bring the four witnesses. So he said there might be some differences amongst the scholar. He has to go and check and look into this some more. And he says he'll bring it up. If there's any addition, comments he has upon this, he will bring it up next time, inshallah ta'ala. And the other question was about plated things of silver and gold. Does it have any zakah? He said no. Whatever is plated has no zakah. It is the actual metal, silver or gold, that has the zakah. And silver, if it reaches 200 grams, if it reaches 200 grams, then it has the zakat upon it. And gold, it reaches 85. If it reaches 85 grams, then zakat is wajib, is wajib upon it. And by that we end. And jazakumullah khair. And we will confirm with the Sheikh inshallah about next time. And just please check our website before the class, and we will have on there the time of the lecture. And jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yeah, but wait, what is it? Oh, you ended the call, right? Yeah.